الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما زلنا كما تذكرون في قضايا الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليكون سبب سعادتهم في الأولى والآخرة وقد ذكرنا للمتذكر وغير المتذكر ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من مدح الله له وثناء الله عليه جل وعلا وهو القسم الأول والقسم الثاني كان في التأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الثالث في شيء من حقوقه من محبته وطاعته وتوقيره واحترامه وتعزيزه وإجلاله صلى الله عليه وسلم وآثار هذه الحقوق يعني مفردات هذه الحقوق في مخاطبته وفي التحدث إليه وفي سماع كلامه وفي اتباع سنته والتزام هديه إلى غير ذلك وأشرنا إلى ذلك كله سريعا لنستأنف الكلام فيما لم نتحدث فيه من قبل وهو المتعلق بأخلاقه وعباداته التي يجب أن يهتم لها أهل الإيمان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حقوقه أن يكون النبي هو أسوتهم وقدوتهم إلى الله تبارك وتعالى وكما ذكرنا لا يجد حلاوة الإيمان من لم يرى نفسه في ملك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخرج عن ملكه في شيء ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني لا يجد حلاوة الإيمان إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحاكم عليه في تصرفاته وأقواله وأفعاله وفي ظاهره وباطنه واعتقاداته وعباداته وسلوكه في كل ما يتعلق بجميع حاله كما قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا يكون ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ونبتدئ اليوم شيئا من أخلاقه التي نحتاج إليها وهي يعني هذه الأخلاق التي نفتتح بها نستعيد بها هذه القضايا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهي قضية الحلم والعفو والصفح والتحمل في أحواله المشرفة صلى الله عليه وسلم وهذا السبب الأول ليستعيد المؤمنون هذه الذكريات مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ومن ناحية ثانية أننا كنا نشرح اسم الله تعالى الحليم في أسمائه الحسنى في درس الثلاثاء وقد أخرنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالحليم ليكون محلها يوم الجمعة حتى تكون ملتصقة باحتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان اختيار هذا الموضوع اليوم وهو الحلم، يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا الخلق، وانظر إلى أخلاقنا، لترى الفارق الشاسع على ما نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليجاهد الناس أنفسهم في هذه السيرة العطرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يتخلقوا بأخلاقه وأن يتصفوا بصفاته وأن يجاهدوا أنفسهم على ذلك كله. ولن يستطيع أحد بين يوم وليلة أن يتخلق بهذه الأخلاق أو بخلق منها، وإنما هي المجاهدة التي ينبغي أن يضع الناس النبي صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم، ثم يحاولون بعد ذلك في التشبه بهذه الصفات، وأن يجاهدوا أنفسهم عليها، وأن يكون همهم أن يصلوا إلى ذلك. فكلما وصلوا إلى خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون قد أخذوا بربه، أخذوا بحظهم من صفات الله تعالى التي أشرنا إليها، إذ أعظم من تجسدت فيه صفات الله تبارك وتعالى وأخذ بحظه الأعظم من صفات الله كما أمرنا كما ذكرنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذ ما أمر الله تعالى بأمر أو بخلق أو بصفة أو بعمل إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم فيها والرئيس فيها صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يكون قدوة للبشر أجمعين إلا أن يكون على أحسن الصفات المقربة لله جل وعلا، والتي هي من صفات الله تعالى التي أمر الله تعالى بها عباده. أما حلمه صلى الله عليه وسلم فالحلم كما أشرنا هو التعقل والأناة والتريس وعدم العجلة في العقوبة لمن أساء إليه أو لمن بدر منه في حقه شيء، وعدم السفة والطيش في تصرفات المرء. يعني ملخصها أن المرأة يصيبه الثبات والوقار عندما تأتي أسباب الغضب وأسباب معاجلة العقوبة، فلا يغضب ولا يعاجل الناس بالعقوبة، بل يتريس، لا يعاجل الشتيمة بالشتيمة، ولا التطاول بالتطاول، ولا السخرية بالسخرية، ولا قطع الرحم بقطع الرحم، ولا غير ذلك مما سنشير إلى شيء من تفاصيله في أخلاقنا اليوم. وإنما هو التريس وترك المعاجلة بالعقوبة، وكان ذلك خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. وسنضرب الأمثلة سريعا لنبين هذه المسألة حتى يكون المرء على بينة من أمره وكذلك على بينة من أخلاقه. السامع المتكلم، تلك الأخلاق السيئة التي نحياها اليوم ولا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق العظيم، خلق الحلم. نضرب هذا المثل أولا ليستفتح الناس به، وهو جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمثل الناس يعرفونه، ومن شدة عرفان الناس له صار المثل بالنسبة إليهم شيئا مبتذلا لا جديد فيه، وهو أنه لما جبذه الأعرابي من ردائه صلى الله عليه وسلم وكان برده غليظا فأسر في عنقه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك صلى الله عليه وسلم. فلم يزد النبي صلوات الله وسلامه عليه على أن تبسم وأعطاه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن صحت يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ويقاد منك، يعني أنا أعطيك من مال الله الذي ليس ماله ولا مال أبيه، نعم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: المال مال الله، وإنما أنا قاسم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هل يقتص منك؟ يعني أقتص منك كما فعلت بي؟ قال الأعرابي: لا، لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة، صلى الله عليه وآله وسلم. وهو المدخل الذي ينبغي أن يتعلمه المرء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكافئ السيئة بالسيئة. كيف يكافئ السيئة بالسيئة وهو صاحب الخلق العظيم؟ كيف ينزل إلى مستوى المسيئين المقصرين المتلوثين الشتامين المتطاولين الساخرين؟ كيف ينزل إلى مستواه وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أتى لهدايتهم وأتى لإرشادهم وأتى لتعليمهم وللأخذ بأيديهم إلى أسباب نجاتهم؟ كيف يتخلق بهذه الأخلاق وهو الرحيم بهم الرؤوف بهم الذي أخذ بحجوزهم عن النار وهم يتفلتون منه؟ وكذلك يجب أن يكون أتباعه صلى الله عليه وسلم لا حظ لأنفسهم في معاملتهم لله تعالى، أي لا يغضب لنفسه. لذلك قال: واصبر على ما أصابك، ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لم يقل له: وإن شتموك فاشتمهم، وإن قاطعوك فقاطعهم، وإن سخروا منك فاسخر منهم، وإن حرموك فاحرمهم، وإن ضربوك فاضربهم. لا، لم تكن هذه دعوة إذن، ولم تكن هذه أخلاق. يعني جئنا لنتعارك ولنتشاتم ولنتقاطع ولنتدابر ولنتباغض، ليست تلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الأخلاق كما يقول لا يدفع السيئة بالسيئة، مع علمنا أن الحلم لا يكون إلا مع القدرة، يعني مع قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمكنه من أن يرد السيئة بالسيئة وأن يقابل السيئة بالسيئة. ولكن لم يكن ذلك خلقه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول أنس ما أو السيدة عائشة رضي الله عنها: ما غضب صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى، فإذا انتهكت حرمات الله تعالى غضب لله تعالى، لا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تعالى، ليس لنفسه. والمرء المؤمن كذلك لا يكون همه هذه النفس الأمارة بالسوء التي تدعوه إلى أن يشتم وأن يقابل السيئة بالسيئة. متى يتفرغ قلبه للآخرة؟ ومتى يكون هذا الشخص الذي قد أساء إليك، متى يكون همك أن يكون صالحا؟ ومتى يكون همك أن تعلمه الآخرة؟ ومتى يكون همك أن تأخذ بيده إلى الله تعالى؟ أنت مأمور أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أن تأخذ بيد الناس إلى الله تعالى، لا أن تعاركهم وأن تشاتمهم وأن تقابلهم السيئة بالسيئة وأن تفعل فيهم ما فعلوا فيك. متى يتبقى في قلبك شيء لله تعالى؟ متى يتبقى في قلبك شيء تعمل به لله تعالى؟ وإذا لم تتمكن من مقابلة السيئة بالسيئة خزنت ذلك في قلبك، كل ذلك خزنته في قلبك وانتظرت اللحظة التي تنتقم فيها وتتشفى فيها وترى فيها يوما سيئا لإخوانك الذين آذوك أو الذين فعلوا بك شيئا تكرهه أو قاموا ضدك بشيء لا يحسنون فيه إليك. فينتقل بعد ذلك الحلم إلى الحقد، وتصبح امرأ قد امتلأ قلبه بالحقد، امتلأ قلبه بانتظار الانتقام، امتلأ قلبه بالتشفي، أن يكون هذا القلب قلبا سليما ينفع العبد عند الله تعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال تعالى. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم ولا غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب أحدا إلا أن يقاتل أو يجاهد في سبيل الله، وما ضرب امرأة ولا خادما قط. وانظر إلى ما يفعل المؤمنون، دعك مما يفعل غيرهم اليوم من خروجهم عن كما يقولون عن أعصابهم وعن أطوارهم، وأن يردوا السيئة بالسيئة. لذلك كان هذا الأمر في حديث النبي الذي ذكرنا، لما جبذه الأعرابي هذه الجبزة، يعني مسكه من ردائه الشريف صلى الله عليه وسلم وجبزه، يعني شده شدة شديدة كما يقولون، وأسرت في عنقه الشريف، وأعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيه. ويتبسم النبي، ولو فعل مثل ذلك في أحدنا من المساكين الذين ليس لهم شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة يذكر يعني له قيمة من أخلاقنا وغيره، لقال له لن أعطيك شيئا وسأفعل بك وبأبيك، ولن تنتهي هذه المسألة على خير في يومها، بل تنتهي إلى ما تعلمون من تلك الأخلاق السيئة والعواقب الوخيمة التي لا يتخيل المرء أن يصل بها إلى ذلك. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك في مال الله الذي ليس ماله صلى الله عليه وسلم، كان كذلك في معاملته مع المسلمين صلى الله عليه وسلم، وبل كان في معاملته مع المنافقين. انظر إلى معاملته مع المنافقين. كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، وكانوا يعدونه لتنصيبه ملكا عليهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه انتهى هذا العهد، لم يؤمن عبد الله بن أبي، وكان رأس المنافقين، وكان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم جهرة وسرا، وإن كان يظهر الإسلام. وكان ابنه عبد الله بن عبد الله كان من شرفاء الصحابة، وكان من أحاسنهم رضي الله عنه. كان عبد الله بن أبي نزلت فيه الآية في قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكانوا في غزوة وتلاحى أنصاريهم مع مهاجرين، وهذا نادى على حيه ونادى قال عبد الله بن أبي ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم، ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز هو يقول على نفسه، والأذل أعز خلق الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول عمر دعني أضرب عنقه، أو ليضرب عنقه سعد بن عبادة أو واحد من قبيلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، بل لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نهاه الله جل وعلا على أن يصلي على هؤلاء المنافقين، كما قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. لذلك وجدنا هذا المعنى من معاني الحلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يواجهه، وقادرا على أن تنتهي حياته في كلمة من هذه الكلمات شرعا وعقلا وواقعا، أن تنتهي ذلك كله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم من ذلك وأكرم من ذلك وأجل من ذلك، لذلك كان يسيء أكثر من ذلك إلى النبي ويصبر. كان يكون في مجلسه هو عبد الله بن أبي، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حماره كما كان يركب من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول له أخر عنا نتن حمارك، أخر عنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان صلى الله عليه وسلم ليرد ذلك، لأنه لم يكن ليأتي ليرد على الناس وليشتمهم ويشتموه ويقاطعهم، لا، قد أتى ليعلمهم ليرشدهم ليربيهم ليأخذ بأيديهم إلى الله تعالى، ليعلمهم طريق الآخرة، ليخرجهم من حظوظ النفس وعبادة الشيطان وعبادة الهوى إلى عبادة الله تعالى، ليعبدهم لله جل وعلا. انظر لو قيل لأحدنا ومسك من رقبته ولا هدومه وقيل له أعطني من مال الله الذي ليس مال أو أخر عنا نتن حمارك أيها الزليل أو كذا وكذا مما يقال. لم يكن ليسكت أحد وما كانت تتركه نفسه أن يسكت، وإلا يقال عليه إنه قد استعبطوه ولا كرامة عنده، وإنه قد صار فيهم مثال السخرية ومثال الاستهزاء وقلة القيمة وكذا وكذا والإهانة والكرامة والنفس وما نسمع من هذه الألفاظ التي لا قيمة لها في الآخرة، إذ كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وما كان أكرم على الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعي الناس الذين لا قيمة لهم اليوم أمثالنا من أمثالنا أن يدعوا لأنفسهم الكرامة والعزة وعدم المهانة والانتقام لأنفسهم، وأنه ليس أحد أحسن من أحد ولا أفضل من أحد، قاطعك قاطعه، شتمك اشتمه، فعل افعل، ثم يقول له ألم أفعل لك كذا وكذا، لن أفعل لك كذا وكذا، ولن أعطيك كذا وكذا. وهذه الأخلاق التي يجب أن يتفكر فيها المؤمنون اليوم لما ينبغي أن نعلمه في نهاية الكلام من أهمية هذا الخلق الذي صار قد عطل على الناس قلوبهم وأعمالهم لله تعالى وشوش إخلاصهم لله جل وعلا، فيتصادق الناس وإذا بهم يحدث من بعضهم ما يمكن أن يحدث في الدنيا من أخلاق سيئة، فتنقلب هذه الأخوة التي كانت في ظاهرها لله تنقلب لغير الله وغضبا للنفس، وتنقلب إلى قطيعة وبغضاء وشحناء، وخذ من ذلك ما شئت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحلم. وقد يقول القائل بعد هذا الكلام الذي تقول إلى متى يحلم المرء، إلى متى يتسع خلقه وصدره لهذا الكلام، إلى متى يكون ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال لم يؤثر عنه، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم هفوة في هذه المسألة، ولم يحفظ عنه زلة فيها صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقول القائل اتقي غضب الحليم، يعني يحلم يحلم يحلم، فإذا ما انتهى حلمه انفجر وفعل ما فعل. النبي على عكس ذلك صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك أبدا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان، واسمع هذه القصة الثانية وهي قصة صحيحة من أولها إلى آخرها. جاء زيد بن سعن وكان حبرا من أحبار اليهود، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه، يعني أمسك بهدومه كلها وهو يجذبه صلى الله عليه وسلم ويقول له إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل أو قوم مطل، يعني وكان قد استدان منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يأتي وقت سداد الدين، يعني جاء هذا اليهودي قبل 3 أيام من دينه ليقول له أين دين، وإنكم قوم مطل، وأخذ يجذب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بتلابيبه كما يقال صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر ليقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما كنا، يعني نحن وهو، أحوج إلى غير ذلك منك، كنا أحوج إلى غير ذلك منك، يعني كنا في احتياج إلى غير ذلك الخلق منك، أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن التقاضي، أن تأمرني أنا بحسن القضاء في أن أعطيه حقه، وأن تأمره هو بأن يحسن التقاضي عندما يطلب حقه لا يطلبه على هذا النحو. وأمر له النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي من أجلك 3، يعني بقي 3 أيام على دينك وقد تعجلت وليس من حقك، أو فيه بعمر، يعني أمره أن يوفيه دينه وأن يزيده 20 صاعا لما روعه عمر رضي الله عنه. يقول زيد هذا الحبر من أحبار اليهود وقد أسلم بعد وحسن إسلامه وكان من أعلمهم وأكثرهم مالا ومات مرجعه من تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعبد الله بن سلام لقد لقي في النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لم أتحقق هما في نبوته صلوات الله وسلامه عليه، أنه يسبق حلمه جهله، وأنه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. لمن يسأل إلى متى يحلم المرء، وإلى متى تنتهك الناس كرامته، وإلى متى يبقى ذليلا مهانا. الذلة في معصية الله تعالى، والطاعة في والعزة في طاعته سبحانه وتعالى. لذلك يقول هنا في هذه الرواية خصلتان لم أتحقق هما منه صلى الله عليه وسلم، أنه يسبق حلمه جهله، يعني إن جهل عليه جاهل أو شتمه أو جبزه أو ساء إليه هذه الإساءة التي أساءها إليه يسبق حلمه جهله، يتبسم ويقول لعمر كنا أحوج إلى غير ذلك منك. وكان يمكن أن يترك عمر ليفعل به ما فعل، إذ ليس من حقه ذلك، وأنه لو فعل به ذلك كان غضب عمر لله تعالى، ومن حقه أن يفعل ذلك. ومع ذلك يقول أنت أمرني بحسن القضاء، عمر هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن القضاء، وأن يأمر هذا اليهودي بحسن التقاضي. هذه الأولى، أن يسبق حلمه جهله، لا أن يسبق جهله حلمه كما نحن الآن ثم بعد ذلك يعتذر أصلي تنفست وأصلي خرجت عن شعوري وأصلي قد فعل بي وفعل وما كان له أن يفعل، وهذه الأخلاق التي أتاها والأحوال التي أتاها وما كان يمكن أن يفعل مع فلان ويفعل معي، لم يكن كذلك. لا يسبق جهله حلمه، يعني لا يسبق رده وطيشه وسفاهته، سفاهة الناس ليس عند النبي شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما على المعنى. وكذلك الخصلة الثانية، أنه لا تزيده سفاهة السفيه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وسلم. ليس كما هي الحال اليوم أنه يصبر ويصبر ويحلم ويحلم ثم ينفجر، لا، لا يزيده ذلك إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ازداد عليه سفاهة ازداد عليه حلما، كلما ازداد سفاهة ازداد عليه حلما، ولم يؤثر عنه ولم يحفظ له صلى الله عليه وسلم لا زلة ولا هفوة وقع في خلافها في هذا الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. جاءه ذلك الأعرابي الجلف ليقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم بعض الغنائم، اعدل يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال ويحك، من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت. والرواية الأخرى التي ذكرها المحدثون خبت وخسرت، يعني خبت وخسرت إذا اتبعت من لا يعدي، وخبت أنا وخسرت على المعنى الذي إن صح يعني أنه لم يعدي فإنه لم يصح صلى الله عليه وسلم، خبت وخسرت إن لم أعدل وهو يعدل، فليس ثم معنى لهذا إلا أنه يقول إذا لم أعدل أخيب وأخسر صلى الله عليه وسلم. من أولى في الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم، أن يعدل غيري صلى الله عليه وسلم. ويحك، وويحك هذه كلمة تقال للترحم، يعني على سبيل الترحم، غير ويلك، ويلك على سبيل الهلكة، وهذه على سبيل الرحمة، يعني يترحم به لجهله ثم يرشده إلى الصح أو إلى الحق في هذه المسألة، ليقول له من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إذن إذا لم أعدل، بل هو سيد ولد آدم في كل أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولم يزده ذلك على أن قال إذا لم أعدل من يعدل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك مسار رد وغضب، حتى قال خالد بن الوليد رضي الله عنه دعني أضرب عنقه صلى الله عليه وسلم، قال لا صلوات الله وسلامه عليه. والحديث أي هذا الحديث له طول، المهم رأينا كيف كان صلى الله عليه وسلم مع المنافقين واليهود والمسلمين والخوارج وغير ذلك من حلمه وسعة صدره وعدم رده الإساءة بالإساءة كما رأينا في خلقه المشرف صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان حلمه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من الصفات التي قد من الله تعالى عليه بها، إذ الحلم من الصفات التي يحبها الله تعالى، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، هاتان خصلتان يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عندما نشير إلى هذا السؤال وهو إلى متى يحلم المرء، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وقد بينت الآيات الكريمات كما أشرنا في الزمان الماضي إلى هذا المعنى، وهو أنه سيأتي الشيطان وستنزغ النفس للمرء كيف يترك حقه، وكيف لا يرد الإساءة بالإساءة، وكيف لا يرد الشتيمة بالشتيمة، وكيف يتغاضى، وكيف ينقص من كرامته، وكيف يقال عليه مهان لا يساوي شيئا، وأنه صار ملطشة للخلق، وأنه سوف يتمادى الناس في أن يسيء إليه، وكذا وكذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه رجل وقال إن لي قرابة يسيئون إلي وأحسن إليهم، أو أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال لئن كنت كما تقول فإنك تسفهم المل، تضع في أفواههم الرمل الرماد الحار المتبقي من النار والإيقار، إنما تملأ وتسفهم كما يقال في اللغة العامية يسففهم المال. ولئن كنت كما تقول كما يقول فإنك لا يزال لك عليهم من الله ظهير ناصر، هؤلاء الذين يقولون سيصير ملطشة وستضيع كرامته وسيتمادى الناس، قال وما يزال عليك وما يزال لك عليهم من الله نصير ظهير، يعني أنك طالما كنت على هذه الأخلاق فإن الله تعالى هو ناصرك، فإن الله تعالى هو ظهيرك، هو مؤيدك، فكيف بمن يؤيده ربه وينصره ربه؟ أيكون نصره كما ينصر نفسه؟ إن تركه الله تعالى لنفسه خذله، وإن تولى هو سبحانه وتعالى نصره فانظر به فأكرم به من امرئ قد امتلأ كرامة من الله تعالى وعناية من الله تعالى ونصرا من الله تعالى وتأييدا من الله تعالى. طالما كان على هذا الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر رضي الله عنه وشخص يسب أبا بكر وأبو بكر ساكت رضي الله عنه، حتى إذا أطال الرجل في سباب أبي بكر رد عليه أبو بكر، قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال له أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال يا النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال، يعني قيض الله تعالى لك ملكا، ما يزال يرد أو لا يزال يرد عنك حتى إذا رددت عن نفسك ذهب الملك وجاء الشيطان، وما كنت أجلس إذا جاء الشيطان. وهذا المعنى الذي ذكرته الآيات ونشير إليه كما ذكرنا في الزمان السالف أنه ما من آية من آيات الدفع بالحسنة إلا وسيأتي النزغ من الشيطان ليمنع ذلك. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآية الأولى. والآية الثانية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكما قال تعالى في الآية الثالثة التي لا رابع لها في سياق هذه الآيات: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والمعنى في هذه الآيات أنه كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لم يقل ادفع بالحسنة، وكان سياق الآيات كذلك: لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالحسنة. قال: لا، ادفع بالتي هي أحسن، يعني بأحسن الحسنة. وإن كنت تتخيل أنها ستهان كرامتك وتكون ملطشة كما يقال، قال: لا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لم يقل له ادفع بالحسنة فقط، بل قال: ادفع بالتي أحسن، ولن يتركك الشيطان والنفس، وسينزغ لك بأنك قد صرت مهانا، وكرامتك واعتبارك، وأن ترد وليس أحد أفضل من أحد، وتمتلئ نفسك غيظا وكمدا. إذا بالله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لألا تدفع السيئة بالحسنة وألا تدفع السيئة بأحسن الحسنة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله، كما قال في الآية الأولى والآية الثالثة والآية التي في النصف التي هي: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لذلك كان هذا المعنى، وهو أنه لا يزيد جهل الجاهل عليه إلا حلما. لذلك كان ينبغي ويجب على أهل الإيمان أن يتفكروا في هذه الأخلاق السيئة التي هي مردها إلى النفس، ومردها إلى الشيطان، ومردها إلى الهوى، ليس مردها إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صفات الحق سبحانه وتعالى الحليم. واعلم أنه كذلك إذا ما صرت إلى هذه الحال التي لا تحلم فيها على الناس، فإنك معرض أن تخرج عن حلم الله تعالى، وأن يعاقبك الله تعالى، وأن يعاجلك بالعقوبة. والله تعالى يحلم على خلقه يكفرون به ويجعلون له ندا وينادون له ولدا سبحانه وتعالى، ومع ذلك يغنيهم ويرزقهم حلما بهم، ينتظر توبتهم أو إعذارا لهم لتنقطع حجتهم أو لحكمة من حكمه البالغة سبحانه وتعالى. والمسلمون فيما بينهم ينبغي أن يحققوا هذا، يعني يحققوا هذا الخلق حتى يخرجوا من عبادة أنفسهم ومن غضبهم لها ومن انتقامهم لها ومن طاعتهم للشيطان ونزغه في هذه الأحوال، ليتخلقوا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم هذا المعنى أنه لا يتفق الحلم، لا يتفق عدم الحلم والصلاح، لا يكون صالحا إلا أن يكون حليما. انظر إلى هذه الآية التي تبين هذا المعنى، كما قال تعالى: لما دعا إبراهيم ربه جل وعلا يقول: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. لما دعا أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا، كانت إجابة الله تعالى له أن رزقه ولدا حليما، وكأنه لا يكون الصلاح إلا بالحلم، وأن أعظم مآثر الصلاح أن يكون المرء حليما، إذ ما يحلم المرء إلا أن يكون صالحا. أما من لم يكن كذلك كيف يكون من يتبع نزغ الشيطان والهوى وكرامة النفس والدنيا ومخالفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى هذا المعنى أو أن يكون في حيز الحلماء الذين أحبهم الله تعالى وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الكلام، نحن اقتصرنا على قصة الحلم في أحواله صلى الله عليه وسلم، وموضوعه حلمه طويل صلى الله عليه وسلم بقدر سنينه المشرفة التي عاشها في هذه الحياة الدنيا، لم يؤثر عنه غير الحلم صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلى آخر الحديث. والمقصود فيه أن يقول المرء: كيف يصير المرء حليما وأعصابه تنهار ولا يستطيع أن يصبر على أخلاق الناس، ولا يستطيع أن يصبر على أن يشتم أو أن يهان أو أن تصاب كرامته بشيء، لا بد وأن يرد وأن يتبع الشيطان وأن يأخذ بنزغ الشيطان. كيف؟ قال: إنما الحلم بالتحلم، يعني أن يجاهد المرء نفسه على ذلك، أن يعاهد الله تعالى على أنه كلما بدر سبب من أسباب الغيظ والغضب ومعاجلة العقوبة وعدم التريث من أسباب الطيش والسفة، أن يجاهد نفسه على كتم ذلك لله تعالى، وأن يوقف نفسه وأن يلجمها بلجام الشر، وأن يتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وأن يستعمل حينئذ كل ما يكون من أسباب منع الغضب ومن أسباب الدفاع عن النفس والانتقام لها، وأن يحلم نفسه كلما أساء إليه. قال له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأينا من قوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن فعله، ومن تبسمه، ومن إرشاده، ومن تعليمه، ومن إبعاد الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلى خلق الله تعالى في هذه الحالة، لأنه كما قال المولى جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإنما ترك الحلم والرد السيئات بالسيئة ومكافأة الشر بالشر، إنما كل ذلك مرده لنزغ الشيطان واتباع النفس، وليس ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من تأمره نفسه بالطاعة، إذ هو صاحب النفس المطمئنة صلى الله عليه وسلم، وإذ هو كذلك لا يأمره الشيطان إذ ليس له عليه سبيل. وأهل الإيمان مطالبون بذلك، بالتحلم وبمجاهدة النفس عليه، وسيسقط في الامتحان الأول والثاني والثالث، فلا بد وأن يجاهد وأن يسابر وأن يعافر كما يقولون، حتى تستقيم له نفسه وحتى يستقيم له خلقه، وحتى يكون قد أخذ بحظه من هذا الاسم المشرف من أسماء الله تعالى الحليم، وأخذ كذلك بحظه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأن يعلم ما أشرنا به في نهاية القول، أنه لا يستقيم الصلاح مع عدم الحلم، وأنه لا يكون صالحا إلا أن يكون حليما. والحلم هذا درجات يحاول المرء أن يجاهد فيها درجة درجة، وإن رأى الله تعالى منه صدقا وإخلاصا وإقبالا عليه، ومحبة لصفات الرب وتعلقا بها، ومحبة للنبي كما أشرنا في الجمعات الماضية، ومحبة للنبي والتزام سنته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره وفيما يحب ويكره، فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه، وإن الله تبارك وتعالى يشرح له صدره، خاصة وإذا وقف يتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه هذا الخلق، إذا ما وقف لله تعالى يشكو نفسه لربه مما هو فيه من سوء الأخلاق، ومما هو فيه من بعده عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بصفاته الحميدة وشمائله الحسنة صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ليس لكل أحد هذه القدوة، وليس لكل أحد هذه الأسوة، وأنت لا ترضى لنفسك أن تكون أقل من ذلك. يعني يقول الرب جل وعلا في الآية التي نذكر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني لا تكون قدوة أهل الإيمان في النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وأنت ترضى لنفسك ألا تكون من هؤلاء بخروجك عن أسوتك وتأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائك به. وهذه الأخلاق ذكرنا أنها تعيير للمنافقين بأخلاقهم التي خالفوا فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الآيات لما شرحناها في المرة الماضية. لذلك كانت هذه القضية مما يجب أن تشيع بين أهل الإيمان، وأن يبدأوا من كان بينه وبين أخيه مظلمة في مثل ذلك أن يتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أن يتحلله اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتحلله اليوم لتكون بداية له في هذا التخلق بهذا الخلق حتى تشيع رحمة الله تعالى بين المؤمنين ويرتفع ذلك البلاء النازل الذي قد نزل بأخلاقهم وسلوكهم بسبب أخلاقهم وبسبب سلوكهم وبسبب بعدهم وتفريطهم. وإذا لم يكونوا هم السبب الذي يرفع هذا البلاء، فمن يرفع البلاء؟ من يرفع البلاء النازل؟ من الذي ينتظر هذه المسؤولية؟ إنما هي مسؤولية المؤمنين المتقين، فإن فرطوا فيها فرطوا في حق أنفسهم وفي حق رسولهم وفي حق ربهم وفي حق بقية إخوانهم، وينتظرون والعياذ بالله تعالى أن يحل بهم ما حل بغيرهم. فالمسارعة إذن حيث ما أحوجنا اليوم إلى هذا الخلق كما أشرنا، لتحل به الرحمة ويرتفع به الشقاق وتزول به البغضاء والقطيعة وليزول به الحقد والغل الممتلئ الذي تمتلئ به قلوب الناس حين لا يقدرون على أن يردوا الصاع بالصاع والصاع بالصاعين، وأن يكون لهم كما أشرنا القدوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا الكلام، في حديث أبي سفيان كان صلى الله عليه وسلم مهما فعل فيه، لأن المرأة قد يظن أنه قد فعل فيه كذا وكذا وكذا وما كان ينبغي ولهم أن يفعلوا وكذا وكذا، لماذا؟ وكان هذا رد الجميل لهم، هذا رد الجميل الذي فعلناه فيهم أن يفعلوا، والله لا أكلمهم أبدا. يعني من شدة ما فعل فيه ومن شدة ما نزل به من إخوانه مثلا يقول: لا أكلمهم ولا أقاطع ولا 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 ولا، ويتألى على الله تعالى، يعني يحلف ألا يصيبهم بخير وألا ينظف قلبه لهم وألا يخرج من قلبه ما امتلأ به بالنسبة إليه من غيظ وغل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفاتح صلوات الله وسلامه عليه جاء بأبي سفيان، قبض على أبي سفيان وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان رئيس قريش وهو الذي حزب الأحزاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في قتل حمزة أسد الله تعالى ومثل به وقتل 70 من المسلمين بسببه ومثل بهم وقطعت آذانهم وأنافهم رضوان الله تعالى عليهم، وفعل وفعل أبو سفيان حتى جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن مثله وليس له عهد وليس له أمان أن يقتل فورا، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحلم: أما أنا لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ ما كان أغناهم عن أبي سفيان وملء الأرض من أبي سفيان، وتنتهي قصة أبي سفيان بما كان فيها من إيذاء وتعذيب ومصائب وقتال وكذا وكذا وكذا. يقول أبو سفيان الكلمة المشهورة: ما بأبي أنت وأمي، ما أحلمك ما أحلمك ما أحلمك ما أحلمك ما أوصلك ما أكرمك، صلى الله عليه وسلم. أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال في النفس من ذلك شيء. انظر إليه في موقف يقول وفي النفس من ذلك شيء. يقول له العباس اشهد أن محمد رسول الله، اشهد انتهي. انظر إلى حلمه صلى الله عليه وسلم مع كل ذلك، حتى قال أبو سفيان الذي بقي عمره كله ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة، حتى فتح مكة. هذه كانت القصة في فتح مكة. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحلمك وأكرمك وأوصلك صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي. وهو ما ينبغي، حتى لو امتلأ المرء غيظا وضيقا وكمدا وامتلأ ما امتلأ، هذا هو الامتحان الذي يظهر فيه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتخلقه بخلقه، أو لا يزال تبع نزغ الشيطان واتباع النفس والهوى، وأنه لا يدفع الحسنة السيئة بالحسنة، ولكن لا يزال على حقده وغله يريد أن ينفجر وأن لا يسمح وأن لا يعفو وأن لا يصفح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب توبتك، وافتح لنا أبواب مغفرتك، وافتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذوا الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم عبرة ونكالة، اللهم اجعلهم عبرة ونكالة. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين، اللهم ارفع بأسك عن المسلمين، وأيد عبادك المؤمنين، واحفظ ديار المسلمين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم أنزل بهم بأسك وأظهر فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرأ بك في نحورهم، ونضرأ بك في نحورهم، ونضرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.